بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل الوضوء.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو فضل الطهارة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب المشوق المحفز للنفوس: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قوله يمحو الله به الخطايا أي يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا، وقوله ويرفع به الدرجات أي عند الله عز وجل أجرا ومثوبة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قالوا: بلى يا رسول الله، أي دلنا على ذلك. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أبواب الخير ومجالاته وسبله، وهم السباقون في الخيرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة دلهم عليها في محو الخطايا ورفعة الدرجات. الأول إسباغ الوضوء على المكاره، أي عندما يكون مثلا في الشتاء والجو بارد، ويقوم المرء من نومه مع برودة الجو ويتوضأ ويحتمل برودة الماء وفيها شيء من المشقة عليه، فيصبر ويحتسب راجيا ثواب الله وأجره وعظيم موعوده. ومثله احتمال الوضوء عند شدة الحرارة في الصيف. الأمر الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، لأن خطوات المرء إلى المسجد مكتوبة له في ذهابه ورجوعه، كل خطوة فيها حسنة وتكفير خطيئة ورفعة عند الله. ومعنى ذلك أن الخطى كلما كثرت كثر الأجر والثواب عند الله. الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن يكون قلب المرء معلقا بالمساجد، إذا انتهت صلاة انتظر الأخرى واشتاق إليها، لما قام في قلبه من رغبة عظيمة وحرص شديد على هذه الطاعة والعبادة العظيمة. وختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فذلكم الرباط، أي إن هذا العمل، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما، نوع وضرب من الرباط في سبيل الله، أي الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل ويحتمل أنه أفضل الرباط، كما قيل الجهاد جهاد النفس. وقد ورد تقييد ذلك بما لم يحدث، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم، وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات.
الشاهد مما ذكره وأشار إليه مكانة الطهور ومنزلته العلية، وأنه نصف الإيمان، ومر معنا أنه حلية وجمال للمؤمن، ففيه طهارة له ونقاء وجمال له وزينة. والمحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، كما في الحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
هذا أيضا فيه عظيم ثواب الوضوء وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، مع العناية بهذا الذكر العظيم الذي يقال عقب الوضوء. ونستفيد من ذلك أن العبد عندما يتوضأ هذا الوضوء المشروع المسنون، فإنه طهارة له ونقاء ظاهر وحلية، ولهذا يأتي أهله يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففي هاتين الشهادتين طهارة للعبد من الشرك، وطهارة له من البدع، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تعني اتباعه. ثم إذا زاد ما جاء في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ففي هذا الطهارة من الذنوب، فاكتمل للعبد بهذا الوضوء مع الأذكار التي بعده أنواع الطهارة، مما يدل على مكانة هذه العبادة وعظم ما يترتب عليها من طهارة عظيمة للمؤمن في بدنه وفيما يتعلق بتوحيده واتباعه، وأيضا نقاؤه من الذنوب، فما أعظم هذا الأثر وما أجله وما أكبر عائدته على المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا. والوضوء له ظاهر وباطن، فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة، ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة والطهارة في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتطهر بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فكمل له مراتب الطهارة باطنا وظاهرا، فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة، فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله والوقوف بين يديه، فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه، فخلص من الإباق بمجيئه إلى داره ومحل عبوديته. انتهى كلامه رحمه الله. والأحاديث الواردة في فضل الوضوء كثيرة، وما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو شيء يسير منها، ولو لم يأتي في ذلك من الفضل إلا هذا الحديث الأخير لكفى حفزا للهمم على الحرص على الوضوء والأذكار المسنونة بعده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان.
الأذان يراد به النداء إعلاما بدخول وقت الصلاة، ويشتمل على ألفاظ عظيمة وكلمات مباركة فيها تكبير الله وتمجيده وتوحيده سبحانه، وفيها النداء إلى الصلاة. وقد ورد في الأذان فضل عظيم وثواب جزيل، وردت أحاديث في فضل المؤذنين وعظيم ثوابهم عند الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة.
هذا الحديث قد ذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضيلة الأذان، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة التي فيها نفع عام، لأن المؤذن ينادي الناس للصلاة ويذكرهم بدخول وقتها بألفاظ فيها تعظيم لله وتوحيده، ثم إعلام بدخول وقت الصلاة وحث على نيل ثوابها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا النداء وهذا الأذان فيه ثواب عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلا أن يجعلوا قرعة بينهم لفعلوا ذلك، من عظم الثواب الذي جعله الله في الأذان وجعله في الصف الأول والمبادرة إليه. قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير هو التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل العظيمة، والذي يخص هذه الترجمة الأول ذكرا وهو الأذان.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.
هذا فيه فضيلة للأذان عظيمة، وهي أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا يعد علامة لهم، تشريفا لقدرهم وتعلية لمقامهم وإظهارا لمنزلتهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فرؤوس المؤذنين تعلو يوم القيامة لأنهم أعلوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بصدعهم بها كل يوم، يكررون ذلك 5 مرات في اليوم والليلة. ولا شك أن هذا عمل عظيم فيه هذا الثواب الجزيل لمن يقوم بذلك محتسبا أجر الله وثوابه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه الفضيلة العظيمة للأذان، وأن المؤذن يشهد له الجمادات والإنس والحيوانات، وكل شيء يصله مدى صوت المؤذن، أي مبلغ صوته ونهايته، فإنه يشهد له. ولهذا يستحب أن يكون المؤذن جهوري الصوت حتى يصل إلى مدى أكثر، فيكثر من يشهد له بالأذان. ولهذا قال أبو سعيد: فارفع صوتك بالنداء، وذكر له هذه الفضيلة، أن هذه كلها تشهد لك يوم القيامة. وذكر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب الأذان عند حضور وقت الصلاة، واستحباب رفع الصوت بالأذان، واستحباب أن يختار للأذان الأرفع صوتا. وفيه هذه الفضيلة للأذان، ألا وهي أنه يشهد له الجن والإنسان، وكل شيء يبلغه مدى صوته يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة.
وهذا الحديث فيه أن الأذان طارد للشيطان ومبعد له عن الإنسان، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ عظيمة قوية في التوحيد والذكر لله، فيتطرد الشيطان وتبعده عن المكان الذي يسمع فيه التأذين. وكذلك الإقامة، قوله إذا ثوب أي أقام للصلاة أيضا يدبر الشيطان. قوله حتى إذا قضي التثويب أي أتى وقت الصلاة. أقبل أي الشيطان، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، أي بسبب شغل الشيطان له. والشاهد من الحديث هذه الفضيلة العظيمة للأذان، أنه طارد للشيطان. وأيضا استفاد من الحديث أنه ينبغي للعبد أن ينتبه في صلاته، فلا يشغله الشيطان بالوساوس عن الخشوع فيها لله عز وجل. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل الوضوء.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو فضل الطهارة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب المشوق المحفز للنفوس، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قوله يمحو الله به الخطايا أي يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا، وقوله ويرفع به الدرجات أي عند الله عز وجل أجرا ومثوبة، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قالوا بلى يا رسول الله، أي دلنا على ذلك. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أبواب الخير ومجالاته وسبله، وهم السباقون في الخيرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة دلهم عليها في محو الخطايا ورفعة الدرجات. الأول إسباغ الوضوء على المكاره، أي عندما يكون مثلا في الشتاء والجو بارد، ويقوم المرء من نومه مع برودة الجو ويتوضأ ويحتمل برودة الماء وفيها شيء من المشقة عليه، فيصبر ويحتسب راجيا ثواب الله وأجره وعظيم موعوده. ومثله احتمال الوضوء عند شدة الحرارة في الصيف. الأمر الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، لأن خطوات المرء إلى المسجد مكتوبة له في ذهابه ورجوعه، كل خطوة فيها حسنة وتكفير خطيئة ورفعة عند الله. ومعنى ذلك أن الخطى كلما كثرت كثر الأجر والثواب عند الله. الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن يكون قلب المرء معلقا بالمساجد، إذا انتهت صلاة انتظر الأخرى واشتاق إليها لما قام في قلبه من رغبة عظيمة وحرص شديد على هذه الطاعة والعبادة العظيمة. وختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي إن هذا العمل، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما، نوع وضرب من الرباط في سبيل الله، أي الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل ويحتمل أنه أفضل الرباط، كما قيل الجهاد جهاد النفس. وقد ورد تقييد ذلك بما لم يحدث، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات.
الشاهد مما ذكره وأشار إليه مكانة الطهور ومنزلته العلية، وأنه نصف الإيمان، ومر معنا أنه حلية وجمال للمؤمن، ففيه طهارة له ونقاء وجمال له وزينة. والمحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، كما في الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
هذا أيضا فيه عظيم ثواب الوضوء وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، مع العناية بهذا الذكر العظيم الذي يقال عقب الوضوء. ونستفيد من ذلك أن العبد عندما يتوضأ هذا الوضوء المشروع المسنون فإنه طهارة له ونقاء ظاهر وحلية، ولهذا يأتي أهله يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففي هاتين الشهادتين طهارة للعبد من الشرك وطهارة له من البدع، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تعني اتباعه. ثم إذا زاد ما جاء في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ففي هذا الطهارة من الذنوب، فاكتمل للعبد بهذا الوضوء مع الأذكار التي بعده أنواع الطهارة، مما يدل على مكانة هذه العبادة وعظم ما يترتب عليها من طهارة عظيمة للمؤمن في بدنه وفيما يتعلق بتوحيده واتباعه، وأيضا نقاؤه من الذنوب، فما أعظم هذا الأثر وما أجله وما أكبر عائدته على المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا. والوضوء له ظاهر وباطن، فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة، ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة والطهارة في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتطهر بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فكمل له مراتب الطهارة باطنا وظاهرا، فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة، فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله والوقوف بين يديه، فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه، فخلص من الإباق بمجيئه إلى داره ومحل عبوديته. انتهى كلامه رحمه الله. والأحاديث الواردة في فضل الوضوء كثيرة، وما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو شيء يسير منها، ولو لم يأتي في ذلك من الفضل إلا هذا الحديث الأخير لكفى حفزا للهمم على الحرص على الوضوء والأذكار المسنونة بعده.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان.
الأذان يراد به النداء إعلاما بدخول وقت الصلاة، ويشتمل على ألفاظ عظيمة وكلمات مباركة فيها تكبير الله وتمجيده وتوحيده سبحانه، وفيها النداء إلى الصلاة. وقد ورد في الأذان فضل عظيم وثواب جزيل، وردت أحاديث في فضل المؤذنين وعظيم ثوابهم عند الله.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة.
هذا الحديث قد ذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضيلة الأذان، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة التي فيها نفع عام، لأن المؤذن ينادي الناس للصلاة ويذكرهم بدخول وقتها بألفاظ فيها تعظيم لله وتوحيده، ثم إعلام بدخول وقت الصلاة وحث على نيل ثوابها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا النداء وهذا الأذان فيه ثواب عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلا أن يجعلوا قرعة بينهم لفعلوا ذلك، من عظم الثواب الذي جعله الله في الأذان وجعله في الصف الأول والمبادرة إليه. قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير هو التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل العظيمة، والذي يخص هذه الترجمة الأول ذكرا، وهو الأذان.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.
هذا فيه فضيلة للأذان عظيمة، وهي أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا يعد علامة لهم تشريفا لقدرهم وتعلية لمقامهم وإظهارا لمنزلتهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فرؤوس المؤذنين تعلو يوم القيامة لأنهم أعلوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بصدعهم بها كل يوم، يكررون ذلك 5 مرات في اليوم والليلة. ولا شك أن هذا عمل عظيم فيه هذا الثواب الجزيل لمن يقوم بذلك محتسبا أجر الله وثوابه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه الفضيلة العظيمة للأذان، وأن المؤذن يشهد له الجمادات والإنس والحيوانات وكل شيء يصله مدى صوت المؤذن، أي مبلغ صوته ونهايته، فإنه يشهد له. ولهذا يستحب أن يكون المؤذن جهوري الصوت حتى يصل إلى مدى أكثر، فيكثر من يشهد له بالأذان. ولهذا قال أبو سعيد: فارفع صوتك بالنداء، وذكر له هذه الفضيلة أن هذه كلها تشهد لك يوم القيامة، وذكر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب الأذان عند حضور وقت الصلاة، واستحباب رفع الصوت بالأذان، واستحباب أن يختار للأذان الأرفع صوتا. وفيه هذه الفضيلة للأذان، ألا وهي أنه يشهد له الجن والإنسان وكل شيء يبلغه مدى صوته يوم القيامة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة.
وهذا الحديث فيه أن الأذان طارد للشيطان ومبعد له عن الإنسان، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ عظيمة قوية في التوحيد والذكر لله، فيتطرد الشيطان وتبعده عن المكان الذي يسمع فيه التأذين. وكذلك الإقامة، قوله إذا ثوب أي أقام للصلاة أيضا يدبر الشيطان. قوله حتى إذا قضي التثويب أي أتى وقت الصلاة. أقبل أي الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، أي بسبب شغل الشيطان له. والشاهد من الحديث هذه الفضيلة العظيمة للأذان، أنه طارد للشيطان. وأيضا استفاد من الحديث أنه ينبغي للعبد أن ينتبه في صلاته فلا يشغله الشيطان بالوساوس عن الخشوع فيها لله عز وجل. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.